بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مر بنا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فليصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بما فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذه رواية الصحيحين عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة. وكما مر بنا إسحاق ابن عبد الله عمه أنس من جهة أبيه، فأم أنس تزوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال: ولمسلم، يؤخذ أن القصة واحدة، لأن قال ولمسلم أي لرواية لمسلم، وهي إحدى روايات مسلم، وهذه الرواية هي رواية موسى ابن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته. هذه الرواية تخالف الرواية السابقة من وجهين. الوجه الأول: أنس رضي الله تعالى عنه صلى وحده وليس فيه ذكر اليتيم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، والرواية السابقة جعلهما هو اليتيم خلفه. الثانية بالشك: بأمه أو خالته، ورواية إسحاق ليس فيها الشك الجزم، ومر بنا أن مليكة هي جدة إسحاق والدة أنس. فأذكر خلاف أهل العلم في الجمع بين هاتين الروايتين، وهل هما من باب الاختلاف في الروايات فنلجأ إلى الترجيح، أو أنها روايات مختلفة يعني متعددة، فكل رواية ثابتة ولسنا بحاجة إلى الترجيح. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري الجزء السادس صفحة 90 و200، قال الإمام أحمد مرة أخرى: قلبي لا يجسر على حديث إسحاق عن أنس الذي مر بنا وفيه أنا واليتيم، لأن حديث موسى الرواية التي أشار إليها في مسلم، لأن حديث موسى أي ابن أنس خلافه، ليس فيه ذكر اليتيم، وأيضا فيه الشك بالمرأة. قال: وحديث موسى خرجه مسلم من طريق شعبة بن حجاج عن عبد الله بن المختار: سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته كالرواية التي ساقها. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وخرج مسلم أيضا من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس. إذن مسلم أخرجه عن أنس من ثلاثة طرق: طريق إسحاق وطريق موسى وطريق ثابت. دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، قال: قوموا فليصلي بكم في غير وقت الصلاة فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسا منه؟ قال: جعله عن يمينه. إذن هذه روايات مسلم الذي ذكرها، وهذه الروايات هي في صحيح مسلم. الرواية الأولى هي رواية إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق إلى أن قال: وصففت أنا واليتيم. الرواية الثانية وهي رواية أبي التياح عن أنس قال: ونقوم خلفه فيصلي بنا، يعني ليست ظاهرة أنه هو اليتيم. رواية ثابت قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا هشام بن القاسم قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام، قال قوموا فليصلي بكم في غير وقت صلاة، فصلى بنا. فقال رجل لثابت أين جعل أنسا؟ قال جعله عن يمينه، لم يذكر هذه الرواية في العمدة. ثم دعا لنا أهل البيت ولم يذكر أيضا قصة المرأة. قال وحدثنا عبيد بن معاذ قال حدثني أبي معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع موسى بن أنس يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذه الذي أشار إلى أن الإمام أحمد كأنه يميل إليها في قول. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حا يعني حالة، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. إذن هذه رواية مسلم، مسلم له ثلاث روايات. قال ابن رجب وخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وقال فيه فأقامني عن يمينه وأم حرام خلفنا، مثل الرواية التي ذكرها عن موسى، إلا أنه ليس فيها شك على أنها خالته. قال وفي رواية الله قال ثابت لا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه، ثابت هو الذي قال لا أعلمه، يعني من باب الشك. الرواية السابقة أشار إليها وقال فيه فأقامني عن يمينه وأم حرام خلفنا، يفهم من ذلك أن أبا داود له كم الرواية؟ روايتان، هذا الذي يفهم منه. في سنن أبي داود وقفت عليه في باب الرجل يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا هماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم حرام فأتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه فإني صائم، ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا، فقامت أم سليم وأم حرام خلفنا. ذكر في هذه الرواية امرأتين. قال ثابت ولا أعلمه إلا قال أقامني عن يمينه على بساط. إذن هذه رواية ثابت البناني. الرواية الثانية اللي ذكرها رواية موسى بن أنس، ليست رواية ثابت. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وامرأة منهم فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. نرجع إلى كلام ابن رجب، قال وقد رجح الدارقطني وغيره وقف الحديث على أنس وأنه هو الذي أقام ثابتا عن يمينه. يقول رجح الدارقطني رواية ثابت البناني عن أنس أنها موقوفة وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفهم من ذلك أن الأمر يتعلق برواية أنس أو أيضا رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قال ورجح الدارقطني وغيره وقف الحديث على أنس وأنه هو الذي أقام ثابتا عن يمينه، هل يقصد الجميع أو يقصد رواية ثابت؟ الله يقصد رواية ثابت. أما رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة فهي ثابتة كما أشير لي عند الدارقطني. نرجع إلى كلام الدارقطني في العلل. قال الدارقطني في العلل في الجزء الثاني عشر صفحة 33 سئل عن حديث ثابت عن أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأقامني عن يمينه، فقال يرويه يونس بن عبيد وغيره كما سيشير، واختلف عنه فراه يحوى بن إسماعيل أبو زكريا الخواص عنه شيء عن يونس عن ثابت عن أنس عن النبي يعني مرفوع، ورواه عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن يونس عن ثابت عن أنس موقوفا، ورواه إسماعيل بن مسلم عن يونس عن ثابت عن أنس مرفوعا، ورواه حميد الطويل وهشام بن حسان وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس موقوفا، والموقوف عن ثابت أصح، يقصد رواية ثابت فقط. أما رواية مالك عن إسحاق قال الدارقطني في الجزء الثاني عشر صفحة 13 وسئل عن حديث إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواية مالك، فقال يرويه مالك في الموطأ مختصرا، يقصد مختصرا كالرواية التي مرت بنا، إنما هو سيذكر زيادة الأمر بالوضوء، هذا معنى مختصرة يعني من غير رواية الوضوء. يرويه مالك في الموطأ مختصرا، وحدث به إبراهيم بن طهمان وموسى بن أعين وعبد الله بن جعفر عن مالك بهذا الإسناد، وزاد فيه ألفاظا لم يذكرها في الموطأ، قال وزاد فيه لعل الضمير يعود على مالك، لم يذكره في الموطأ وهي قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فتوضى لأنس، وقال اليتيم قم فتوضى، وقال نقول للعجوز تتوضى، كأنه استحيا أن يعمرها. قال والحديث صحيح غير أنه في الموطأ مختصر. إذن الدارقطني يصحح رواية مالك، إنما هو يرى أن رواية ثابت البناني عن أنس هي الموقوفة. نرجع إلى كلام ابن رجب، قال وفي جملة فللعلماء في هذا الحديث عن أنس مسلكان، أحدهما تعارضهما، وأشار إلى كلام الإمام أحمد وكأنه يرجح، قال وترجيح رواية موسى ابن أنس عنه، لما ذكره قبل قليل عن الإمام أحمد، لماذا؟ قال لموافقته لحديث ابن عباس وغيره، ابن عباس وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وورد النهي عن الوقوف خلف الصف، فتكون امرأتان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عن يمين، فلا يكون هناك تعارض بين حديث ابن عباس وحديث أنس. قال والثاني أنهما قضيتان متغيرتان، وهذا رأي البخاري أيضا رأي مسلم ورأي الدارقطني كما ذكرت، أيضا رأي من خرج كلام على الكبار الذي يشهد لهم صراط الصحة. قال والثاني قضيتان متغيرتان وهو مسلك ابن حبان وغيره. انتهى المراد من كلام ابن رجب. نرجع إلى كلام ابن حبان في صحيحه، قال ابن حبان ذكر البيان بأن المرأة إذا كانت وحدها لها أن تنفرد بالصلاة خلف الصفوف الرجال تقتدي بإمامها، ذكر الحديث بإسناده، قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة، الحديث الذي مر بنا نفس رواية مالك الذي أيضا هي في الصحيحين. فابن حبان يصح هذه الرواية، قال وهذا موطن الشاهد من، قال ذكر خبر أوهم بعض أئمتنا أن الأجوز في هذه الصلاة لم تكن منفردة وكان معها امرأة أخرى، يقصد حديث إسحاق بن عبد الله ليست لوحدها. ثم قال بإسناده حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، نفس رواية مسلم التي مرت بنا، قال سمعت عبد الله بن المختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أنه كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. إذا هذا حديث موسى بن أنس الذي مال إليه الإمام أحمد. قال أبو حاتم رضي الله عنه ابن حبان قد جعل بعض أئمتنا رحمة الله عليهم خبر إسحاق ابن أبي طلحة نسبه لجده عن أنس خبرا مختصرا، يعني فيه اختصار أخل، وخبر موسى بن أنس هذا متقصا له، وزعم أن أم سليم كان معها مثلها خالة أنس بن مالك، وليس عندنا كذلك لأنهما صلاتان في موضعين متباينين لا صلاة واحدة. إذن الخلاف هل القصة واحدة أو متعددة؟ رواية مالك عن إسحاق عن أنس مرأة خلفهم وهي أم أنس، وأنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. رواية ثابت البناني عن أنس رواها حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة عن ثابت، رواية حماد كما مر بنا قبل قليل عند أبي داود، ورواية سليمان بن المغيرة عند مسلم، وفيها أنا وأمي وأم حراء. قال ثابت فجعله أي جعل أنس عن يمينه، إذن هذه رواية ثابت فيه أنس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والمرأتان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما
تقدم قبل قليل كلام الدارقطني الخلاف في وقفه، ما للدارقطني لأن صح أنه موقوف على أنس. وهذه الرواية رواية ثابت عن أنس الموقوفة، رواها عبد الرزاق عن معمر، ورواها أيضا ابن أبي شيبة عن هشي عن حميد الطويل، وذكرها الدارقطني قبل قليل عن ثابت البناني عن أنس موقوف. وكما ذكر الدارقطني تابعهما، يعني تابع معمرا وحميد، هشام بن حسان وحماد بن زيد. هؤلاء أربعة رووهم موقوفا، ورجح الموقوف، وفعل مسلم يرجح المرفوع. وليظهر لا مانع من تعدد الرواية ليس بينهما تعارض. تأتي إشكالية رواية موسى بن أنس، رواية محمد بن جعفر لغندر عن شعبة، رواه ابن حبان قال فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. هذه رواية محمد بن جعفر، لكن رواية معاذ بن معاذ العنبري عند مسلم قال فأقامني عن يمينه والمرأة خلفه، إذن هي امرأة واحدة، وهذا أيضا اختلاف آخر. فالذي يظهر الله أعلم أن القصة متعددة. حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا إشكال فيه فيما يظهر والله أعلم، وهو الذي اختاره البخاري ومسلم ورجحه الدارقطني كما ذكرت قبل قليل. لكن الخلاف في رواية موسى وثابت، ثابت اختلف في رفعها وقفها، ولا مانع من صحة الروايتين والله أعلم. لكن أشكالي أيضا في رواية موسى أيضا اختلف، هل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أو امرأتان، أيضا اختلفت على نفس شعبة. حبد بن جعفر قال فجعل أنسا عن يمين وأمه وخالته خلفهما. محمد بن جعفر ثقة صاحب كتاب غندر، لكن فيه غفلة. معاذ بن معاذ العنبري قال فأقامني عن يمين والمرأة خلفه، جعلها امرأة واحدة. هذا اختلاف في الحديث، فما مشى عليه صاحب العمدة على أنهما قصتان واحدة، وليظهر الله أعلم أن القصة متعددة والله أعلم. باب الإمامة، ذكر هذا الباب وذكر بعض الأحاديث الواردة على شرطه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى، أما حرف استفتاح ويقصد بها التهديد والوعيد، وأختها ألا أيضا حرف استفتاح، ستمر بنا إن شاء الله في حديث عائشة يا أبا بكر ألا تسمع ما تقول هذه المرأة في قصة زوج رفاعة ابن رافع، ألا إنهم هم السفهاء. كل حرف استفتاح. أما يخشى، الخشية هي الخوف، وهذا من باب الوعيد، والوعيد قد يتخلف بخلاف الوعد، فالوعد لا يتخلف. الذي يرفع رأسه، الذي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، يعني كل الذي يرفع رأسه قبل الإمام يعني هو متعرض لهذه العقوبة عام، لكن هذا العام مخصوص بالجاهل بالحكم، وكذلك بالناس أو من ظن أن الإمام قد رفع، لعل يشير إلى ذلك. الذي يرفع رأسه، يرفع رأسه الظاهر أن الحديث وارد في السجود، لأنه كان في الركوع سيكون الرفع للرأس أو للظهر، للظهر والله أعلم. فإذا كان هذا رفع الرأس فيقاس أيضا عليه الخفض، أي يسجد قبل إمامه أو يركع قبل إمامه، وفيه القياس. والرفع هو داخل في باب المسابقة، كذلك الخفض يدخل في باب المسابقة. والحديث قال يرفع، هذا في أي شيء؟ في الأفعال، المسابقة بالأقوال وتارة تكون بالأفعال، أما الأفعال فتحرم مطلقا، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. أما الأقوال فلا تصح الصلاة
في التكبير والتسليم، أما بعضها فالأمر على الجواز، مثلا في السرية لو سابق الإمام في الفاتحة الأمر على الجواز، ويأتي إن شاء الله زيادة وتفصيل. وحين قال يرفع رأسه نأخذ منه وجوب المتابعة كما سيمر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إنما جعل الإمام ليتم به. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الذي يسابق الإمام بالوعيد، وأيضا في حديث أنس في مسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، أيضا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن المسابقة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسابقة بأمرين، بالوعيد وبالقول. وبذلك يتبين لنا خطأ بعض الأئمة، تجد بعض الأئمة يتأخر في التكبير في التسميع حتى ربما يصل إلى الركن بحجة أن المأمومين يسابقونه، يقول فتأخر حتى لا يسابقوني، فهذا خلاف السنة. إذا أخطأ المأموم يعلم، لكن لا يخالف السنة بحجة حتى لا يقع المأموم في الخطأ. لا تريد أن المأموم أن يقع في الخطأ وأنت وقعت في الخطأ. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين يكبر النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم، ويكبر حين يركع، ويقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. فالأصل الإمام وغير الإمام يأتي بالتكبير والتسميع والتحميد حين يشرع في ركن وحين ينتقل إلى ركن آخر. لماذا خص الرأس؟ ليظهر الله أعلم أن الرأس خص لأن المخالفة وقعت بالرأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، وحصلت المخالفة بالإسبال للكعبين فالعقوبة على الكعبين، فهنا والله أعلم المخالفة حصلت بالرأس فالعقوبة تكون على الرأس قبل الإمام. إذن هناك قبل مسابقة، وهناك مع الإمام موافقة، وهناك متابعة بعد فرغ الإمام، وهناك تخلف، الإمام يفرغ من الركن ويأتي بركن آخر. قبل الإمام في الإمام الاستغراقية، يعني هذا الوعيد عام لكل من يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أما يخشى تحويل الله رأسه رأس حمار. قال أن يحول الله، ذكر لفظ الجلالة، ما بنى الفعل للمجهول، وليظهر الله أعلم لأجل التخويف، فلم يذكر لفظ الجلالة هذا أشد وقعا على النفس، ويؤخذ منه عدم صحة الصلاة. وجه ذلك أنه متعرض للعقوبة، فلو كانت الصلاة صحيحة لما تعرض للعقوبة، تعرض للمغفرة وللثواب. يؤخذ منه مسألة أنه يقتضي الفساد ولا يشير إليها. قال رأس حمار، فيه ذكر الرأس والحمار. لماذا ذكر الحمار؟ لأجل البلادة. فهل المقصود أن الله يجعل رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ المعنى حقيقي قد يحصل في الدنيا، وقيل قد يحصل في البرزخ، وقيل قد يحصل يوم القيامة يحتمل، أو هذا مجازي يعني باب الاستعارة، والمقصود به أن يجعله بليدا كما أن الحمار بليد. ومن يقوي المجازي يقول لا يعلم أن شخصا جعل الله رأسه رأس حمار فيكون من باب المجاز الاستعارة. لا بأس أن يوصف المخطي بالبلادة، أو يوصف المخطي بأنه كالحمار على وجه العموم وليس على سبيل التعيين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا على سبيل التعميم، أما على سبيل التعيين فينهى عنه، لأن الله عز وجل كرم بني آدم. يقول النووي رحمه الله تعالى في الأذكار فصل: ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه يا حمار يا تيس يا كلب ونحو ذلك، فهذا قبيح لوجهين: أحدهما أنه كذب، والآخر أنه إذا، وهذا بخلاف قوله يا ظالم ونحوه، فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيره. لكن كما ذكرت قبل قليل ينهى عن التعيين، أما الذكر في الجملة فلا بأس أن يقال مثلا من لم يعمل بالعلم كمثل الحمار، من لم ينتفع بالعلم ويطلب الدنيا مثله كمثل الكلب، أما التعيين فلا ينهى عنه. أو يجعل الله صورته صورة حمار، يجعل الصورة كلها صورة حمار وليس الرأس، وهذا قد يقوي أن الأمر على الحقيقة، كما ذكرت قبل قليل على القول بأنه حقيقة محل خلاف هل الأمر يتعلق بالدار الدنيا أو بالدارين. نأخذ بعض القواعد الأصولية المتعلقة بهذا الحديث. كما ذكرت قبل قليل، أما يخشى الذي يرفع رأسه، الذي اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم، لكن العموم في هذا الحديث مخصوص، إذن يخصص العام إما بنفس النص أو بنص آخر، فيخرج منه الجاهل كما مر بنا أن الجاهل معذور مطلقا، فعذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تكلم في الصلاة، عذر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بعد طلوع الفجر جاهلا، فالجاهل هو معذور. أيضا من فعله من باب الخطأ رفع رأسه يظن أن الإمام قد رفع رأسه، وأيضا هذا دلت النصوص الشرعية على أن المخطئ معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن يجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركن بعد الإمام. أيضا من ألفاظ العموم الألف واللام إذا دخلت على المفرد الإمام، قلت هذا عام. في هذا الحديث مسألة، وهي مسألة النهي يقتضي الفساد، والأصوليون لهم في الجملة ثلاثة أقوال، بعضهم يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، وبعضهم يرى أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وبعضهم يفصل، وهذا هو الصواب. والكلام النهي يقتضي الفساد سواء كان الأمر يتعلق بالعقود أو بالمعاملات كما سيمر بنا إن شاء الله. فالنهي يقتضي الفساد متى؟ إذا كان عائدا على ذات الشيء، إذا كان عائدا على ذات الشيء سواء كان في باب العبادات أو في باب العقود فيقال النهي يقتضي الفساد. متى سيمر بنا إن شاء الله النهي عن صوم العيدين، يقال النهي يقتضي الفساد، فلو صام شخص العيدين لا يصح صيامه، النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي منصب على نفس الصيام وليس عن أمر آخر. مثلا سيمر بنا إن شاء الله النهي عن بيع الميتة، وهذا عقد، النهي يقتضي الفساد لأن النهي عن ذات الشيء. كذلك إذا كان النهي عائدا على شرط الشيء، ففي هذا الحديث من شروط المأموم المتابعة، فالذي يسبق إمامه لم يأتي بالشرط فيقال النهي يقتضي الفساد في هذا الحديث، فإذا سابقه لا تصح صلاته. كذلك في باب العبادات مثلا قول ربنا تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ردي المال في باب الزكاة، إذا كان المال جيد لا تقصدوا الردي وتخرجوا زكاة المال من الردي وعندكم جيد، يقال النهي يقتضي الفساد لأنه من شرط الزكاة أن تكون من جنس المال، لم يخرج من جنس المال إنما أخرج من الردي، ونهى ربنا تبارك عن ذلك، فيقال النهي يقتضي الفساد. أيضا كما ذكرت قبل قليل في هذا الحديث القياس، الذي يرفع رأسه قبل الإمام قسنا على رفع الرأس في السجود، أيضا رفع الظهر في الركوع، كذلك أيضا نقيس عليه الخف، كما أنه ينهى عن الرفع من السجود قبل الإمام أيضا ينهى عن السجود قبل الإمام، وكذلك عن الركوع قبل الإمام. وذكرت حديث أنس قبل قليل في مسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالجلوس ولا بالقيام ولا بالانصراف، والمقصود بالانصراف أي السلام. وفيه المنطوق والمفهوم، منطوق الحديث النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، مفهومه الجواز بعد الإمام، من قال قبل الإمام عندنا بعد الإمام هذه المتابعة وهي مأمور بها، أما مع الإمام هذه مسألة أخرى أيضا سأشير إليها، والصحيح الحرمة، استدلنا بدلالة المفهوم منطوق الحديث لا يرفع قبل الإمام، مفهومه أنه يرفع بعد الإمام. ما حكم رفع المأموم رأسه قبل الإمام؟ أنا أسألكم، ما حكمه؟ حلال أو حرام؟ محرم. هل في الحديث أن من رفع رأسه قبل الإمام يحرم عليه الفعل؟ إذن من أدلة التحريم ورود الوعيد على الفعل، فإذا ورد وعيد على الفعل يدل ذلك على تحريمه،